إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول يا هذا أنت تتعب كثيرا بياتك، فإما أنك تنشغل بالدرس عن أمر يكفيك هذا عني، فأبشر قل معي إن شاء الله. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن عبد الله بن عمر. يا أخي الأخير هذا يكفي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الحديث، وهذا الحديث 17 من أحاديث هذا الكتاب المبارك، وأرانا طلبة العلم في إنجاز. إذ بلغنا الحديث 17، فهذا بحق إنجاز مع نهاية الأسبوع الكم هذا؟ الدرس 28. طيب، ومع الدرس 28 من دروس دوراتنا المباركة هذه، فهذا بحق إنجاز. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله وجه امرئ سمع ماذا؟ مقالتي فوعى، فكيف بمن سمع 17 حديثا؟ كيف بمن سمع 17 حديثا بطرقها ومروياتها ورواياتها وأسانيدها ومعانيها وفقهياتها وفوائدها؟ ألم أقل لكم إنه إنجاز؟ نعم، إنه بحق إنجاز. وفي الحديث قال: سبق درهم 1000 درهم، مع أنه درهم واحد، ولكن سبق 1000 درهم، فقد تسبق 17 حديثا 500 حديث، يعني شرحا صحيح وفقها، فلا تحسب هكذا. فالرجل الذي يعطي امرأته بنيها عن فقر وعوز وحاجة ليس كالذي يعطيها ألفا عن غنى وثراء وسعة. فأجر الأول ليس كأجر الثاني. وإليك هذا المثال وبه يتضح المقال. حديث عبد الله بن عمر الذي معنا تراه من حديث أبي أيوب الأنصاري السابق لما بين الحديثين من ماذا؟ من اتفاق واختلاف، فلذا أردفه المصنف بعده، وهذا من حسن الترتيب، وهذا من حسن الترتيب لتعلق أحكام هذا الحديث وفقهياته بالذي قبله. نعم. وأقول واسمع، لا تغنينا دراستنا حديث أبي أيوب الأنصاري عن دراستنا حديث عبد الله بن عمر، حتى لا يرى بعضكم نفسه في ماذا؟ في كفاية بحديث أبي أيوب الذي مضى. قد تقول وقد فعلتها قبل، وأغنانا حديث عثمان عن حديث عبد الله بن زيد. لا، إنما حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بينهما اتفاق، ولا اختلاف بينهما إلا فيما سبق بيانه من حديث عثمان. أما حديث عبد الله بن عمر فإما أن يكون ناسخا، وإما أن يكون مخصصا، وإما أن يأتي وحديث أبي أيوب جمع، فلذا تعين ماذا؟ شرحه طلبة العلم. طيب، هذا حديث عبد الله بن عمر أول مسائلنا، أو نقول أول مباحثنا. المبحث الحديثي المصدر الأول في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قلت، قال الذهبي: الإمام القدوة شيخ الإسلام، الإمام القدوة شيخ الإسلام عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل، يلتقي وأبو بكر يلتقي وأبو بكر نسبا في لؤي بن غالب، يلتقي وأبو بكر نسبا في لؤي بن غالب، وهو المكنى، وهو المكنى أبو عبد الرحمن، قرشي قرشي عدوي مكي ثم مدني. تعليق تعليق. إذا فابن عمر رضي الله عنه من أحساب الناس وأنسابه، والحسب والنسب شرف لا فخر، شرف لا فخر. فالفخر بالحسب أو النسب جاهلية، ولكنه شرف، فلا ينكر الحسب والنسب إلا جاهل أو إلا وضيع. أليس الله قد بعث أنبياءه ورسله في ماذا؟ في أحساب الناس، فكانوا من أنسب الناس الرسل. طيب، وماذا في هذا من الشرف؟ لما يكون فيه من توارث الخصال الكريمة والأخلاق الحميدة والقيادة والسيادة، والولد ظل أبيه كما يقولون، والولد ظل أبيه كما يقولون. أسلم صغيرا رضي الله عنه، أسلم صغيرا، بل قيل أسلم قبل أبيه، وهاجر مع أبيه. إذن تعليق، فابن عمر من أهل السبق. ولا يستوي منكم، لا يستوي منكم من آمن قبل الفتح وقاتل، من أنفق، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. من منكم وجد في هذه الآية ملاحظة دقيقة؟ شوف، لا يستوي منكم من يعني تصدق على من؟ على الرجل الواحد. من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، وإيه يعني الواحد قبل الفتح بجماعة بعد الإيه؟ بعد الفتح. فكيف إذا وزن بأهل هذا الزمان؟ كيف إذا وزن الواحد من هؤلاء بأهل هذا الزمان؟ فيا ويل، فيا ويل الذين ينظرون إلى الصحابة، فيا ويل الذين ينظرون إلى الصحابة وأنفسهم على أنهم على قدم واحد. فبعض الناس لما يتكلم عن الصحابة اليوم يتكلم عنهم وكأنه ماذا؟ وكأنهم وإياه على درجة واحدة، وكأن رؤوسهم وقاماتهم تساوت. يا ويلة مسكين هذا. إذا كان الله يقول عن من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم ممن أنفق من بعد الفتح وإيه وقاتل. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم صكا قال فيه: خير الناس قرني، خير الناس قرني. فإن من إيماننا بالنبوة والرسالة أن نؤمن بخيرية الصحابة على من سواهم من الخلق، سوى الأنبياء، سوى الأنبياء. ما عندك يا رجل؟ لم يروى على سبيل الجزم لكنها رواية. قلت رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشر سنة، يعني رده عن الجهاد، فكانت أولى غزواته الخندق. يبقى هذه الفضيلة الثالثة أن ابن عمر مجاهد بطل، طلب الجهاد عمره. قلت روى علما كثيرا ومسنده 2630 حديثا، 2630 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 188 حديثا وستين حديثا، 168 حديث، أو على 68 حديث. وروى له البخاري 81 حديثا، وروى له مسلم 31 حديثا. يبقى عبد الله بن عمر من المكسرين رواية. انظر إلى الصحابة، يأبى الواحد منهم أن يقعد عن مكان فضل وسبق. فإذا كان المجاهد هناك فهو ماذا؟ العالم النحري الراوي المحدث هاهم. ثم انظر ثالثا، كان من أعبد الصحابة رضي الله عنه. حتى قالوا لم يطرق قيام الليل أبدا، وكان ينام من الليل إلا قليلا، وكان لا ينام من الليل إلا قليلا. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. سئل نافع عنه ما كان يصنع عبد الله بن عمر في بيته، قال: الوضوء لكل صلاة. الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما. تعليق: الأول استحباب الوضوء لكل صلاة من غير اشتراط الحدث، وهذه من السنن العزيزة فعلا التي قل منا من يحافظ عليها، وهي أن يتوضأ لكل صلاة حتى ولو لم يحدث. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني سواء كان هناك الحدث أو لم يكن هناك الحدث، فاغسلوا وجوهكم. يبقى هذه الآية تدل على استحباب الوضوء لكل صلاة، وقوله ولا يحافظ على الوضوء إلا ماذا؟ إلا مؤمن، فجعل المحافظة على الوضوء علامة إيمان. قلت: والمحافظة على الوضوء ماذا يعني؟ أن يتوضأ لكل صلاة، فهذا يصدق عليه أنه محافظ على وضوئه. قلت: وكان من أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكروا في هذا عجبا وقالوا: من رأى عبد الله بن عمر في تتبعه آثار النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله قال عنه مجنون، قال عنه مجنون من شدة تحريه السنة واتباعه، حتى أنه رضي الله عنه كانت له شجرة يتعهدها ويرويها أو يسقيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استراح عندها وصلى. قال طاووس: ما رأيت مصليا مثل عبد الله بن عمر. قال طاووس: ما رأيت مصليا مثل عبد الله بن عمر، أشد استقبالا للقبلة بوجهه وكفيه وقدميه. هذا الأثر يا محمود الذي كنت تطلب، هذا الأثر استفاد منه، قلت تعليق، وفيه استحباب القبلة بالبدن جميعا. تنبيها على خطأ شائع في الناس من انحرافهم عن القبلة بأقدامهم وأيديهم، فترى بعض الناس إذا صلى يجعل قدميه هكذا كهيئة الرقم 7، وهذا فيه انحراف عن القبلة، إنما يجب أن يجعلهما إلى جهة القبلة. وكذا أيضا إذا سجد يفعل يديه هكذا، فتكون أصابعه متجهة ماذا؟ إلى رأسه، وإنما السنة أن تتجه أصابعه إلى ماذا؟ إلى القبلة. فهذه سنة عزيزة. مكي يعني هو مكي المولد، والمنشأ مدني يعني المستقر والمقام. ولا نقبل شيخنا الكريم قولهم كأنه مجنون، ولما لا تقبل؟ إنهم هنا ما يقولون مجنون على وجه الذم والتقريع، تمام، إنما هذا اللفظ يحمد من وجه، يقولون اذكر الله حتى يقال عنك كأنك مجنون، ليس هذا بحديث مرفوع، إنما من كثرة ذكرك لله ينظر الناظر إليك فيظنك تهزي، وما أنت تهزي صحيح، وإنما تذكر الله. واضح؟ وبعدين هم قالوا حتى قالوا كأنه، مش قالوا حتى قالوا أنه مجنون، كأنه. والتشبيه قد يصح من وجه ولا يصح من وجوه، مش كده ولا لا؟ لما أقول أنت تشبه جدتك في روحها وذعابتها، أو كأنك جدتك في الروح والدعابة، ها؟ تنكر هذا يا رجل، تنكر هذا؟ ألم نقل بأن يوسف أشبه جدته سارة في الجمال، وكانت سارة من أجمل نساء العالمين، ها؟ طيب ما تنكر هذا؟ والثاني من الأول لو علم. طيب نقول أما ابن عمر رضي الله عنه فكان من أزهد الناس، حتى أنهم جاءوا إليه يوما، جاءوا إليه يوما بماذا؟ بجوارش. تدرون ما الجوارش؟ المهضمات يعني. فقال وما الجوارش؟ قالوا هذا شيء يهضم به الطعام. فقال أو يشبع المؤمن، يعني المؤمن بلغ به الطعام إلى حد أنه يشبع، فإذا هو بحاجة إلى أن يهضم، فإنه يتعجب من هذا. قلت تعليق يا ويل طالب العلم من بطنه، وما يشبع طالب العلم أبدا. وهذا أبو هريرة مثل يضرب، فهو الجائع لطلب العلم، فهو الجائع في طلب العلم حتى كان يسقط من فرط جوعه. وإليك شيء من مضر الطعام أو من مضرة الطعام في طلب العلم. الأول إذا أكل طالب العلم كثيرا نامت فكرته في رأسه، صحيح؟ نامت فكرته في رأسه. ثانيا إذا أكل طالب العلم كثيرا احتاج إلى أن يشرب كثيرا فينام كثيرا، فكثرة الطعام كسل ونوم، كما قال قديما عريض البطان جديد الخوان قريب المرات من المرتع، فنصف النهار لطعامه أو فنصف الطعام لخرياسه ونصفه لطعامه أجمع. عريض البطان جديد الخوان، يعني كل شوية صفرة جديدة. عريض البطان جديد الخوان قريب المراس من المرتع، يعني بيأكل روح يفضي، يأكل روح يتخلى. فنصف النهار لكرياسه، نصف اليوم ضائع فين؟ في الخلاء، والخلاء يصير حينا سكنة لبعض الناس. ونصفه لطعامه أجمع، فإذا خرج من الخلاء ذهب يجمع الطعام. ثالثا وكسرة الطعام قسوة للقلب، من كسر طعامه قسى قلبه. من كسر طعامه قسى قسى قلبه، وجمدت الدمعة في عينه، يبقى تتعطل الجوارح، تتعطل الجوارح عن وظيفتها بكسرة. رابعا كسرة الطعام مرض، وقد قالوا قديما المعدة بيت الداء، المعدة بيت بيت الداء. خامسا كسرة الطعام معرة ومزمة، كما قالت المرأة إذا أكل لف تزمه بهذا لف يعني جاب الطبق. وقد كنت أسمع شيئا عجيبا من بعض طلبة العلم قديما قبل 20 سنة يقولون خطف اللحم في الموائد سنة، ولا أدري أين تروى هذه السنة إلا في مسند بطين برواية جوعان صحيح يرويها الجوعان عن متطفل النهم، فهذا رابعا ولا خامسا. قالت لذا أكل بينما قلة الطعام أمر يحمد في العرب، لذا قالت المرأة إيه يشبعه زراع القفر، يعني لما تعطيه زراع كده بتاع معدة وصغيرة يشبعه هذا الزراع. ومن هنا قال تعالى عن المشركين حكاية يأكلون كما تأكل الأنعام، كما تأكل إيه الأنعام. وسادسا قال صلى الله عليه وسلم أهل الجوع في الدنيا هم أهل الشبع في الآخرة. ورووا لنا عن بشر الحافي، واسمه الحافي، وهذا ينبئك عن ماذا؟ عن حاله. فشأن الحافي أن يجوع صحيح، لأن الذي لا يلبس لا يأكل. فهذا بشر الحافي رآه بعضهم في مرائي حسنة، وذلك مات قبل ايه قبل او بعد موته، بعد موته، فرآه كأنه في الجنة وامامه مائدة ضخمة، ورب العالمين يقول له كل يا بشر يا من لم يأكل في الدنيا، كل يا بشر يا من لم يأكل فين في الدنيا. ولذا أسر عن السلف في ذلك من العجائب. شوف يقولون بين سف الفتيت وأكل الخبز قدر قراءة 50 آية. الله، شوف الأثر العجيب هذا، بين سف الفتيت وأكل الخبز قدر قراءة 50 آية. وما خبزهم كخبزنا طبعا، ما كان عندهم الطباخي والمحسن وهذه المسميات، خبزهم ليس كخبزنا إنما كان شعيرا خشنا. مع ذلك شوف بين سف الفتيت وأكل الخبز خضر قراءة 50 آية. تفهم منه هذا أنهم يقدرون أعمارهم بالعبادة والطاعة والذكر، تفهم من هذا أن هناك علاقة بين العبادة والطعام، فمن أكثر من الطعام أقل من ماذا؟ من العبادة والطاعة. فلذا ربط بينهم. ومن هنا ما تجد رجلا من أهل العلم أثنوا عليه إلا وأثنوا عليه في هذا الباب خاص. يعني حدثني أخي وهو أحمد بن مدني حفظه الله ورحم الله والده، إذ كان من أهل الفضل، وهو الذي اشترى أرض مسجد العزيز بالله من ماله وأوقف هذه الأرض بيتا لله تعالى مسجدا، وكان يمينا للشيخ جميل غازي رحمه الله ومن خاصته. فحدثني أحمد بسنده عن أخته أن الشيخ الألباني، وذلك عن أنيسة ابنة الشيخ، فتروي أخت أخينا أحمد عن أخي عن ابنة الشيخ الألباني أنيسة أن الشيخ لما نزل مصر حدثت أنيسة أنه كان ربما أدخلنا له جونة الطعام في المكتبة فتظل ساعات طوال لا تمتد إليها يد الشيخ. صحيح. وما يروى عن بعض السلف من أنه أكل كذا أو كذا، فهذا لم يكن ديدانا ودينا، إنما كان حينا وأحيانا، كما حصل من الشافعي رحمه الله لما دخل بيت أحمد، لما دخل الشافعي بيت أحمد أكل الطعام كله، فأنكرت عليه ابنة الإمام أحمد، تقول هذا الشافعي يا أبت الذي تقول لقد أكل الطعام كله وما مست يده الماء، يعني لم يتوضأ كمان، يعني لم يصلي قيام الليل. فقال له أتسمع ما تقول البنت؟ فقال الشافعي يا أحمد منذ 3 أيام لم أذق زواقا، لم أذق زواقا. فلما وجدت طعام امرئ مسلم قلت أتقوى به على عبادة الله. يبقى أكل الطعام كله لأنه منذ 3 أيام لم يأكل أو لا يكاد يأكل. أما الماء فبت متفكرا في مسألة من مسائل العلم، فتفرعت معي إلى 30 مسألة، يعني سهر الليل في ماذا؟ في 30 مسألة من مسائل العلم الشرعي. عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا ذكرت الفتن ذكر عبد الله بن عمر، فهو خبير الفتن الذي يعرفها وهي مقبلة، بل ويشم رائحتها حين هبوبها، يشم رائحة الفتنة حين هبوبها. ولذا كان أبدا معتزل الفتن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهو ممن كف يده وجلس والقاعد في الفتنة خير من القائم. مات رضي الله عنه 73، قل في آخرها إذ قال بعض السلف بل مات في 74. فجمع الذهبي جمعا حسنا قال يكون قد مات في آخرها، فبعضهم قرب السنة إلى الأبعد وبعضهم قرب السنة إلى الأقرب، وإلا فهو قد مات آخر 73 عن 87 عاما، قل عن 87 عاما، عن 87 عاما أو 87 سنة. وخيركم من طال عمره وحسن عمله. ووجود هؤلاء الصالحين في زمن ما أو مكان ما أمان لأهل هذا الزمان وأهل هذا المكان. إي والله، في الحديث قال أصحابي أمانة من؟ أمتي، كما أن النجوم أمانة السماء، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وعلى وفق هذا فإذا ذهب العلماء والصالحون والأخيار أتى الأمة ما توعد من الفتن. إي والله، ولازلت أقول كلمة لعل بعض أهل العلم قد حمدها بل ورواها فضلا عن موافقته إياي عليها، موافقته إياي عليها، ألا وهي قلت إن الأمة حتما ولا بد ستجد من أثر فقد العلماء 3 الكبار، العلامة الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين، لا بد إذا مات هؤلاء أتى الأمة ما توعد. وقد حصل أتاها من الفتن ما توعد، والعلماء أمانة الزمان والمكان. قبل أن نفارق هذه الترجمة إلى قاسمة تكون بعدها عاصمة، أما القاسمة فرمي الشيعة عبد الله بن عمر بأنه لم يبايع عليا وخذله ولم ينصر، إذ أنه لم يكن معه في صفين ولا الجمل، وكان معتزلا هناك في المدينة النبوية. يبقى هذه القاسمة رمي عبد الله بن عمر بخذلان من؟ عليا وعدم نصرته، بل قال بأنه لم يبايع أصلا. فتعال إلى جواب عن هذه القاسمة بعاصمة، لعل هذه العاصمة تكون في 20 جوابا. ولكن قبل أن أجيبكم بما يشنف أسماعكم وأشوفكم لما تسمعون، فهذا يكون أوعب للعلم، فدعوني أسمع منكم أولا طلبة العلم، ولم نسمع صوت أحدكم هذا اليوم، وما يحسن أن يكون الدرس بلا نقاش وبلا مفاعلة ومشاركة، ونحن على سنة شيخنا إمامنا العلامة الشيخ ابن عثيمين. في الدرس الماضي لا خلاص انتهى. يلا أول أسماء معي، أول أسماء معي في الجواب من رمي عبد الله بن عمر بأنه خذل عليا ولم ينصر، بل قال بأنه لم يبايع. كيف الجواب عن هذا يا طلبة العلم دفاعا عن عبد الله بن عمر؟ وما يحسن السكوت، وإنما هذا وقت الكلام، انصر أخاك. فكيف إذا كان هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ خذ يا عطدي العمر وشوف دور الكرة دور، يعني تركنا الكرة هناك حتى جاءت وراءنا إلى المسجد. يلا يا عرفات، ها ما معك من الجواب؟ يبقى عبد الله بن عمر لم ينصر لا هنا ولا إلى هذا، إنما كان سنة الاعتدال في الفتن. وقد كان عبد الله بن عمر يرى هذه المعركة معركة ماذا؟ معركة فتن. اثنين، عطلي محمد أن عبد الله بن عمر تأول، يعني إذن الصحابي إذا تخلف عن موطن أو موضع فاعلم أنه إما يتخلف عنه عذرا أو يتخلف عنه ماذا؟ تأولا. والمعذور والمتأول ماذا؟ ها؟ مأجوران لا يأتمان. فيقول لا، هل تؤسم المعذور؟ هل تؤسم المتأول؟ الجواب لا. طيب يلا عرفت أجوبة النساء جاءت يا ويل الرجال. نعم نعم يعني تقول ثناء النبي عليه بما يبعد هذا في حق عرفات. طيب وجاءتني أجوبة من عند النساء، أقول عرف أنه كان يجتنب الفتن، والجالس في الفتن خير من الواقف. لا نسلم لهم بما يقولون أصلا أنه لم يبايع، أين الدليل؟ والأصل أن عبد الله بن عمر كان يبايع، وبخاصة من غلب. لو سلمنا بهذا فإن هذا يغفر في حقه، وقد أمرنا بالكف. هذه أجوبة ابن طلحة. ما عرف عنه أنه كان معتزلا للفتن، قد اتهموا بعض الصحابة لخروجه من الصفين والجمل، فإذا لم يخرج اتهموهم أيضا، فماذا نفعل؟ هذا جواب جيد، ليس هناك أي دليل أنه لم يبايع، وهذه أجوبة مسلمان. يلا يبقى علاقة علي بأبيه تقصد؟ تكون قرينة على أنه كان مبايعا، لأن عليا كان من أقرب الناس إلى عمر، بل كان عمر يقول لولا علي لهلك عمر. نعم نعم أيوة صحيح، نحن لا نصدقهم أبدا في رميهم الصحابة. ليه؟ نحن عندنا قاعدة، الشيعة أكذب الناس وهم يطعنون في الصحابة بالباطل، فإذا جاءت التهمة من عند كذاب وجاءت التهمة من عند من ملئ صدره حقدا على الصحابة فهذه تهمة ساقطة تالفة. ترى أحسنت الجواب. ها يعني قريب مما قاله أخوه. أقول الجواب الأول، أقول والشيعة في هذا على قاعدة من لم يكن معنا فهو علينا، وتلك قاعدة جائرة ظالمة حينا بل غالبا. يعني إذا إن لم أوافق على ما تقول فأنا ضدك، هذه قاعدة عند بعض الناس، من لم يكن معنا فهو إيه؟ هو علينا، كما قيل لبعضهم إن لم تجرح فلانا فأنت مجروح خلاص، وقال هكذا صريحة، يعني من لم يكن معنا فهو إيه؟ فهو علينا. هذه ما هي قاعدة شرعية أبدا، هذه قاعدة ما هي شرعية أبدا على الإطلاق. هل يلزم من حب عثمان أن أبغض عليا؟ ما يلزم. هل يلزم من حب معاوية أن أكون مبغضا لعلي؟ ما يلزم. هذه قاعدة ظالمة جائرة. قلت والشيعة في هذا على قاعدة من لم يكن معنا فهو علينا، وتلك قاعدة ظالمة. ثانيا، إن عبد الله بن عمر هو أشهر ممن عرف عنه السمع والطاعة لولاة الأمر والبيع والصلاة وراءهم وهو القائل وأصلي وراء من غلب، يعني من غلب يعني صارت له سلطنة على الناس بغلبة وقوة، فكيف بمن بويع بيعة شرعية كعلي؟ ثالثا، وقد عرف عن عبد الله بن عمر ولاءه لأهل البيت وقصة بكائه الحسين حين موته مشهورة معروفة، فيبعد أن لا يكون مبايعا لعلي. رابعا، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاءه السائلون يقولون ما تقول في دم البرغوث، فقال وعجبا لكم أهل العراق، أهدرتم دم الحسين وتسألون عن دم البرغوث. هذه سنة، المفرط لا بد أن يكون مفرطا، من فرط في جنب لا بد أن يفرط في جنب. شوف، يسألون عن دم البرغوث وأهدروا دم الحسين، كمثل الخوارج قتلوا الصحابة وتورعوا في قتل خنزير. يا سبحان الله فعلا. طيب، قلت خامسا، ويبعد أن لا يكون ابن عمر مبايعا لعلي. خاصة وبيعة علي قد وقع عليها إجماع، وابن عمر كان مع الجماعة أبدا. خامسا ولا سادسا؟ سادسا، وما كان من علاقة عمر بعلي إذ كان وزيره ويمينه، فيبعد أن لا يكون مبايعا له. سابعا، إن عليا نفسه لم ينكر على من لم يخرج معه في الصفين والجمل. سابعا، إن علي رضي الله عنه أثنى ثناء حسنا على من لم يخرج يعني في صفين. جزاك الله خير، جئت في وقتك طيب وعليكم السلام. وقال لله در مقام، لله در مقام ابن عمر وسعد، يعني سعد بن مالك أبي سعيد الخدري، لله در مقام ابن عمر وسعد بن مالك إن كان برا، يعني عدم خروجهم، إن كان برا إن أجره لعظيم، إن كان برا إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطره ليسير، إن خطره ليسير. سابعا ولا ثامنا، تاسعا، قلت وكونه لم يخرج في صفين أو الجمل ذلك لما عرف عنه من اعتزال الفتن والتورع عن الدماء، وهو القائل للكعبة يوما، وهو القائل للكعبة يوما ما أشد حرمتك، ما أشد حرمتك، وإن حرمة المسلم عند ربك، وإن حرمة المسلم عند ربك كحرمتك أو أشد. يا ويل المسلم من انتهاك حرمة أخيه، حقا والله. شوف يقول للكعبة ما أشد حرمتك، وإن حرمة المسلم عند ربك أشد من حرمتك. عاشرا ولا الحادي عشر، إن تعرض معاوية له كما جاء في خطبته المشهورة، كما جاء في خطبته المشهورة أنه قال وابن عمر، وابن عمر في الناس، أن معاوية قال وابن عمر في الناس، يعرض به، يعرض به، قال من رأى نفسه أو من يرى نفسه، من يرى نفسه أحق منا بهذا الأمر، يعني بالخلافة، فليظهر قرنه. الرواية كان يعرض بمن؟ بعبد الله بن عمر. فقال فحللت حبوتي، يعني جمعت نفسي كده لأرد عليه، فأقول من حاربك وأباك عليه، من حاربك أو قاتلك وأباك عليه هو أحق منك، أحق به منك، يقصد حارب من؟ معاوية وأبي سفيان. ولكن خفت، ولكن خفت أن أقول كلمة تفرق ماذا؟ الجمع. خفت أن أقول كلمة، ولكن خفت أن أقول كلمة تفرق الجمع. هنا سأكتب تعليق، أكتب فوائد عارضة على جنب كده. الأولى حلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الثانية حرصه على الجماعة والصف. الثالثة صبره على ما يلقى من أمير المؤمنين من الشدة والقوة. الرابعة شدة ولي الأمر على الرعية أحيانا، والقاعدة في هذا لئن يهابك الناس خير من أن يحبوك، هذه سياسة حينا، لئن يهابك الناس خير من أن إيه؟ من أن يحبوك. أحبوا عثمان فتجرأوا عليه، وهابوا عمر فخافوا ايه؟ فخافوا منه. طيب، ولذا لما انكر بعضهم شدة عبد الرحمن بن معاوية وكان اميرا على الاندلس وكان شديدا جدا، ومن شدته قتل ولدي اخويه، فقيل له يعني أنت بهذه الشدة والشدة والشدة وعمر كان وكان؟ فقال لهم وإلى من وعثمان كان وكان، يعني كان حليما كان. فقال لهم وإلى ماذا انتهى عثمان؟ فسكت. إلى ماذا انتهى عثمان؟ انتهى إلى القتل، فسكتوا عنه. طيب نقول ونعود، قلت وفي تعرض معاوية له دليل على ولايته عليا، وأنه لم يكن أبدا يغزله ولا ينصره. الجواب الثاني عشر، وتعرض الحجاج له كذلك، بل قيل بأنه مات من أثر جرح بقدمه كان بفعل بعض جند الحجاج. بعض جند الحجاج لما دخلوا بالرماح الحرم، فأحد هذه الرماح جرح عبد الله بن عمر جرحا، فكان هذا الجرح سببا لماذا؟ لموته. وقد تعرض الحجاج له، فلم يكن ليكون أبدا ممن لم ينصر عليا أو يبايعه، وإلا لما تعرض له الحجاج له. الجواب الرابع عشر، أن عليا قال لمعتزلي الفتن كيف تخرجون من القتال معي وقد بايعتموني؟ فهذه شهادة من علي على أنهم ماذا؟ بايعوا. الجواب الخامس عشر، وخروج ابن عمر من هذا القتال إما أن يكون في ذلك معذورا أو متأولا، والمعذور والمتأول بريئان مأجوران سالمان. الجواب السادس عشر، قلت بل من أبناء علي من اعتزل هذه الفتن ولم يحارب ولم يقاتل، من أشهرهم من؟ الحسن بن علي. وعلي زين العابدين بن الحسين، ولذا تعرف ان في بعض الشيعة يرمون الحسن ولا يعدونه امير مؤمنين، وانه الذي تصالح مع معاوية وكذا الى اخره. طيب الجواب السادس عشر، ها كيف خامس السابع عشر، الجواب السابع عشر، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسكن المدينة أبدا، فلم يكن تكليفا في حقه أن يقاتل يوم صفين أو الجمل. الجواب الثامن عشر، إن الذين شاركوا في هذه الحروب أصلا ندموا على المشاركة فيها، الجواب التاسع عشر، إنه يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة كله لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الجواب العشرون، أنه يبعد أن لا يكون ابن عمر مشاركا في جهاد لو كان جهادا، وهو الذي طلب الجهاد صغيرا في أحد. ثم أخيرا أقول، ومثل هذا يغفر في جنب فضله وعظيم إحسانه، والقاعدة إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل شيئا. وبهذا انتهى جوابنا وننتقل إلى المبحث الثاني الحديث. قلت رواه الستة وغيرهم، رواه الستة وغيرهم، ماذا نعني بالستة؟ نقصد بالستة من؟ ها؟ ها؟ كده أصحاب السنن والبخاري ومسلم. لكن لو قلنا الخمسة يبقى أصحاب السنن والمسند أحمد. أقول أما رواية أبي داود فهو في سنن أبي داود: ارتقيت على ظهر البيت، ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، على لبنتين مستقبل بيت المقدس، مستقبل بيت المقدس لحاجته. قلت أما رواية مسلم من حديث واسع بن حبان، من حديث واسع بن حبان عن عمه، عن عمه قال: كنت أصلي يعني في الكعبة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر مسند ظهره، مسند ظهره إلى القبلة، مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه، فقال عبد الله، فقال عبد الله: يقول ناس، يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك، إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، ولا بيت المقدس. قال عبد الله: وقد رقيت على ظهر بيت لنا، أو على ظهر بيت عذرا ما في لنا، وقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا، مستقبل بيت المقدس لحاجته. وفي رواية مسلم الأخرى: رقيت على بيت الأخت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة. قلت ورواه الترمذي أيضا يعني روايته، رواية مسلم الله، رواية مسلم الله. قلت وأما ما وقع، وأما ما وقع في بعض الروايات ثم مستدبر القبلة فهذا غلط، فهذا غلط، وإنما الرواية بغير عطف. قلت وأخرجه البخاري نحو ما أخرجه مسلم من حديث واسع بن حبان. وفيه إن ناسا يقولون، يعني هو مختصر، رواية البخاري مختصر: إن ناسا يقولون إذا قعدت لحاجتك، إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله، فرأيت رسول الله، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. قلت ورواه النسائي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس يعني لحاجتي. الحديث هذا هو المبحث الثاني في روايات هذا الحديث. نقول المبحث الثالث في موضوع الكرة هذا ايه؟ ما هتلاقي عمرة معهم والله دي تعرف تخرج للجنينة برا؟ قلت لهم الشيعة أرجو عذرا والله لا حيلة لي مع الكرة خارج المسجد وداخل المسجد. قوله فرأيت, رأيت يعني أبصرت, لكن ما الفرق بين الرؤية وبين الإبصار؟ قلت إلا أن الرؤية تفارق الإبصار معنى من الآتي. أولا الرؤية فيها ليس فيها طلب لذلك, أما الإبصار ففيه طلب. ثانيا الإبصار فيه تدقيق بينما الرؤية ليس فيها ماذا؟ تدقيق. فلو قلت أبصرت فلانا يعني حققته, لو قلت رأيت فلانا يعني أنت حققت. قلت واستفاد منه أن اطلاع عبد الله بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم, يا محمد جماعة بتوع الكرة برة خلصتوا؟ مين اللي فاز؟ شوف بتوع الكرة اللي برا يا محمد. طيب يبدو انه غلب. طيب نقول فرقنا بين الإبصار والرؤيا. قلت وعليه فإن رؤيا عبد الله بن عمر لم تقع قصدا, كما جاء في بعض الروايات ارتقيت على بيت حفصة لحاجة لي, يبقى لم يكن هو ليرتقي طلبا للإيه؟ للاطلاع على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة, إنما رقي بيت حفصة لحاجة إيه؟ لو فاستفدنا إذن أن رؤيا عبد الله بن عمر لم تقع قصدا. قلت وعليه فاطلاع عبد الله بن عمر لم يقع قصدا. طيب لماذا؟ أولا لما جاء في بعض الروايات فارتقيت بيت حفصة لحاجة لي. ثانيا قوله رأيت والرؤيا ليس فيها طلب. ثالثا أنه ما كان لعبد الله بن عمر أن يطلب الاطلاع على هذا, وهو موضع يستحيا منه وفيه. قوله إذا قعدت لحاجتك القعود حمد, وفي قوله القعود معنى من استحباب الجلوس لقضاء الحاجة, فذكره القعود ها هنا فيه معنى حسن من أن الأصل في قضاء الحاجة هو القعود وهو الغالب,
ما قالش إذا قضيت حاجتك، لكن قال إذا قعدت. فقوله إذا قعدت فيه طلب القعود لقضاء الحاجة، وذلك أفضل وأغلب. والسيدة عائشة تقول في هذا: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. وهذا محمول، وقول عائشة رضي الله عنها محمول على ماذا؟ على غلبة حاله، وقد غلط من فرق بين البول والغائط، هذا أولا، فجعل القعود للغائط وجعل القيام للإيه؟ للبول. وإنما قوله إذا قعدت لحاجتك يشمل الجميع، مفهوم هذه الجزئية الأخيرة؟ ها؟ بعض الناس قالوا القعود يكون للغائط، أما البول فلا بأس، القيام هو الإيه؟ هو الأصل. نقول لا، إذا قعدت لحاجتك يشمل البول والإيه؟ والغائط. ومعنا في هذا حديث السيدة عائشة، يبقى هذا ينصر عدم التفريق بين البول والإيه؟ والغائط. وثالثا، هو أنه لا تفريق بين البول والغائط حكما، يبقى الأصل مساواة البول والغائط، فكما يستحب القعود للغائط يستحب القعود للإيه؟ للبول. قلت وهذا الاستحباب شديد أكيد، يقوي هذا الاستحباب أو يؤكده أن في القعود من أمن ماذا؟ من أمن رشاش البول، صحيح؟ والاستنزاه عنه أو التنزه عنه. وثانيا، ولأن القعود أستر للمرء، ولأن القعود أستر للمرء وأحفظ لعورته. قلت فإن روي أنه بال، فإن روي أنه بال قائما، كيف الجواب عنه؟ من باب الجواز. نعم نعم، كان لحاجة. فإن روي أنه بال قائما فإنما كان ذلك منه أمرا عارضا نادرا لحاجة أو أنه في هذا الموضع أستر كما لو جلس، أو جاب بأن البول عاجله، إلا أنه لم يكن أبدا من فعله الغالب، وحكمه الجواز، وحكمه الجواز لا يتعدى. يبقى الذي يبول قائما يفرط في سنة وأجر ومثوبة، لأن باتفاق البول من قعوده مستحب، فلو بال قائما فالبول من قيام حكمه باتفاق ماذا؟ الجواز. من فعل الجواز لا يؤجر، صحيح؟ بينما من فعل المستحب إيه؟ يؤجر. قلت نكتة حسنة أو لطيفة، فمن بال قائما يفعله على سبيل الاقتداء فيكون في هذا من أجل الاقتداء والتأسي. خلاصة القول في هذه المسألة التي سبقت، لأن أرى بعض القوم لعله قد نام وأدركه قبل أن نسمع غطيطه، وكم من غطيط كنقيق الضفادع في مستنقعات موزمبيق. طيب، خلاصة القول في المسألة: الأول قوله إذا قعدت لحاجتك، فهمنا منه ماذا؟ استحباب القعود لماذا؟ للحاجة. يقوي هذا الاستحباب فعله الغالب، من حدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوا. ثالثا أن القعود أثر لمن؟ للعورة، وأحفظ للعورة وأثر الإنسان. رابعا أن القعود أأمن من ماذا؟ من الرشاش، من رشاش البول أن يرتد إيه؟ أن يرتد إليه. نأتي إلى الفقهية الثانية المتفرعة منها هنا في نفس المسألة، وهي التفريق بين البول والإيه؟ والغائط. هذا التفريق حسن؟ لا، قلنا هذا التفريق ليس بحسن. ليه؟ لأن السيدة عائشة ذكرت البول من قيام، وثانيا لأن البول له حكم الإيه؟ حكم الغائط. واضح؟ الفقهية الثالثة أن حكم البول من قيام الإيه؟ الجواز، ففاعله فاعل هذا الجواز لا يؤجر، وإنما تارك الاستحباب فقد ترك ماذا؟ ثوابا وأجرا. وآخر شيء هذه النقطة اللطيفة التي قلتها: من بال قائما يبول قائما على نية الإيه؟ الاقتداء والتأسي، يطلب بذلك الاقتداء والتأسي. طيب، قوله إذا قعدت لحاجتك، والحاجة هنا كني بها عن التبرز، وفي ذلك استحباب الكناية عما يستقبح ذكره، استحباب الكناية عما يستقبح إيه؟ ذكر. واضح؟ كما فيه التحرز في الألفاظ والعبارات. شوف رب العالمين قال لنا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا، مع إن في اللغة راعنا بمعنى انظروا، لكن لفظ انظرنا فيها أدب مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما كان يخطب كان يتجه يمينا، فالذين عن شمال يقولون إيه؟ راعنا يا رسول الله، يعني نريد أن نسمع، فتعال إلينا بوجهك، فيتجه فيقول الذين عن يمينه راعنا يا رسول الله. ولذا كان يعيد الكلام إيه؟ ثلاثة، ليفهم هؤلاء ويفهم إيه؟ هؤلاء. فنزلت الآية: لا تقولوا راعنا وقولوا إيه؟ انظرنا، يعني دعوا هذه اللفظة، لفظة راعنا، لأن اليهود كانوا يستعملون هذه اللفظة في الذم، يقولون راعنا ليا بألسنتهم من الإيه؟ من الرعونة، يعني أنت أرعن يا رسول الله. فلذا رب العالمين قال لهم دعوا هذه اللفظة. وإخواننا تنبه، ده هناك حرب دائرة الآن وراء المصطلحات. لما أقول لك جيش الدفاع الإسرائيلي، دفاع إيه؟ هو في حد هجم على دولة إسرائيل في يوم من الأيام عشان يبقى جيش دفاع؟ لما يقول لك مستعمرات إيه؟ ده بيخرب ويهدم بيوتا عشان يبني إيه؟ هذا بتشوف الألفاظ عاملة إزاي؟ وذلك الخمر، من فتنة الخمر ويسمونها بغير إيه؟ غير اسمه. شوف زمان حتى لما كنا نستبشع الربا يقول لك إيه؟ يا أخي ده فلان بيبيع بالفايز. لكن الآن يقول لك إيه؟ استخدم لك لفظ شرعي، يقول لك التمويل العقاري، التمويل مش عارف إيه، الإقراض بالتمويل، فترك المسمى الشرعي. فلذلك تأمل، فهناك حرب وراء المصطلحات وحرب وراء الألفاظ، واخد بالك؟ زي ما يقول لك إيه؟ ده فن، ومش عارف ده الجماعة اللي بيقولوا الفن حرام ظلاميون رجعيون، استخدموا ألفاظا تنفر الايه؟ تنفر الناس. فانتبه، فشوف الإنسان لما يجي يتكلم عليه أن ينتقي من الألفاظ. أولا ما لا تحتمل معنيين، تحتمل معنى واحدة، أن تكون الدلالة منها صريحة واضحة. في قصة طريفة عن سيدنا خالد، خرج يوما في ليلة باردة وكان معه أسرى، فقال لبعض العرب من القبائل: قال لهم كلمة معناها يعني ادفئوا أسراركم، يعني حطوا لهم نار تدفئ. فلكن هي عندهم لغة لها معنى تاني، يعني ايه؟ اقتلوا. هو خرج لهم دفوا أسراركم او كلمة من هذا، فراح الجماعة راحوا رايحين على الأسر عاملين ايه؟ قتلوهم. فسيدنا خالد بيسألهم في اليوم بعده ما فعل الأسرى؟ قالوا قتلناه. من أمركم بهذا؟ قالوا أنت أمرت بهذا وقلت كذا وكذا وكذا. قال لهم إن الله إذا أراد أمرا أصابه، إن الله إذا أراد أمرا إيه أصابه. فالشاهد إن المسألة هذه مهمة. شوف إذا قعدت لحاجتك فيها الأدب اللفظي، زي الجماعة الصوفية يقول لك رابعة شهيدة العشق الإلهي. شوف هذه الكلمة كلمة قبيحة في حق من؟ في حق الله. هل أنت تقبل أن يقال فلان عشيقة فلان؟ أنت لو قيل فلان عشيقة فلان إيه يحصل؟ إنما ما يقال هذا. لفظة العشق هذه لفظة قبيحة، لا تقال إلا فيما ينكح، ولا تقال إلا فيما يكون من نكاح إيه؟ محرم. لكن الزوجة يقال لها عشيقة ولا حبيبة؟ يظهر إنها لا عشيقة ولا حبيبة. ما حد أجابني منه. ماشي أيها المتوجعون. ولكم سلوى في الحور العين إن شاء الله. اقرأوا في كتاب ابن القيم حاد الأرواح، من أراد أن يصبر على امرأته يقرأ في حاد الأرواح. الحمد لله عمر ليست معنا. فأقول قال إذا قعدت يعني لحاجتك. قال فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قبره المقدس تخفيفا وتشديدا. يعني ايه تخفيفا؟ قال المقدس ويقال المقدس، والمقدس يعني المطهر. فقيل هو مطهر أولا لأنه مكان تغفر فيه الذنوب بما جعل الله فيه من مضاعفة الأجر والثواب، وقيل هو المقدس لأنه أبدا أبدا لم تدخله أصنام، خلافا للكعبة. كعبة كان عليها 300 صنم. شوف الكافر غبي قد ايه، بيعبد 360 صنم، واغبياء اليونان عبدوا 1000 صنم وعاملين اله للحرب واله للسلام. شيخ جميل غازي رحمه الله بيقول لك طب ما هيتخن، ده عايز حرب وده عايز ايه وده عايز سلام، وزي شو ربنا ليه لعلى بعضهم على ايه على بعض، لان الاختلاف خصومة والخصومة غلبة. ومن هنا ماذا فعل ابراهيم؟ حطمهم إلا ماذا؟ إلا كبيرا لهم. لكن الكافر يأبى إلا أن يكون غبيا، فعلا يأبى إلا أن يكون غبيا. فالمقدس قيل لأن الأصنام لم تدخل، وثالثا قيل المقدس لأنه أبدا مغتصب، تطهره الدماء الزكية حربا وجهادا وقتالا. وفعلا من طالع تاريخ المسجد الأقصى وجده أبدا مغتصب، يعني 60 سنة بتوع اليهود دول مش حاجة في تاريخ اقتصادي، يعني أقربها ظل 100 سنة كاملة في أيدي من؟ في أيدي الصليبيين، إلى أن عاد على يد المباركة وهي يد صلاح الدين، وهي اليد التي يعني رباها وأنتجها للأمة نور الدين وأبوه عماد الدين زنكي، ومن بينهما أسد الدين وما تكذب الأسماء، عماد ونور وأسد حقا ما تكذب الأسماء. طيب قوله على لبنتين، قلت هو ما يصنع من اللبن يعني الحجارة من الطين، إلا أنه لا يحرق، إلا أنه لا يحرق. فرق بين الحجارة اللي احنا قاعدين فيها الآن، إن الحجارة دي بتدخل قمائن، الطين بيدخل قمائن ويحرق حتى يتحول إلى إيه؟ إلى طوب. لكن اللبن لا يدخل قمائن، لا يحرق. وسبحان الله، اللبن هذا أفضل من الجهة الصحية من هذه، من هذا الطوب فعلا. وأنا أذكر في مرة كنا في بيت أحد طلبة العلم رحمه الله تعالى، الشيخ سمير ابن عبد العزيز، وشيخ سمير له تلمذة على الشيخ الألباني، وكان واحدا من دعاة أنصار السنة. كنا نجلس في بيته الحجري هذا في 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 شهر حر، وأظنه في مثل على هذه الأيام، فكنا نتصبب عرقا نحن الجلوس، وكنا ثلاثة. فقال أمهلوا لحظة، ثم دخل بيت أمه وكان من الطين، فنقلنا إلى هناك، فوجدنا يعني فرقا ما بين البيتين كما بين يديك الاثنتين، كما بين مشرق ومغرب، أو كما بين حر نقد وطيب هواء يعني تهامة كما يقال. طيب، هذا هو المبحث الثاني من مباحثنا، لننتقل إلى المبحث الثالث. هذا صحيح الحديث، لننتقل بعد المطلب الثالث هذا إلى المبحث الفقهي. المسألة الأولى قلت في حكم استقبال القبلة واستدبارها فأقول قاعدة في تعارض الأحاديث، قاعدة في تعارض الأحاديث. يا طلبة العلم، عندنا قاعدة في تعارض الحديث. القاعدة أولا، المرتبة الأولى الجمع بين الحديثين، فإن لم يكن الجمع المرتبة الثانية النسخ، المرتبة الثالثة الترجيح، المرتبة الرابعة التوقف. يعني إذا تعارض حديثان ماذا تفعل؟ الأول إما أن تجمع بينهما بحمل هذا على معنى وهذا على معنى، زي حديثي طلق بن حبيب وبسرى بنت صفوان. حديث طلق سأله عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، حديث بسرى قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره بيمينه فليتوضأ. فحملنا حديث بسرى على أنه إذا مسه بشهوة يتوضأ، وحديث طلق إذا مسه بغير شهوة لا يلزمه الإيه؟ الوضوء. يبقى دي طريقة في الإيه؟ في الجمع. أو إما النسخ، إما أن نذهب إلى ماذا؟ إلى النسخ. مثال، كل حديث جاء فيه أن عشر رضعات يحرم فهذا منسوخ بحديث ماذا؟ خمس رضعات يحرم. ولكن شرط النسخ عند الأصوليين معرفة المتقدم من الايه؟ من المتأخر، واستحالة الايه؟ الجمع. المرتبة الثالثة الترجيح، لم ينفع الجمع ولم ينفع النسخ، نرجح. مثل للترجيح، حديث عبد الله بن عباس تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم، وحديث ميمونة نفسها وأبي رافع تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، يبقى حديث ابن عباس فيه أنه تزوجها ماذا؟ محرمة. وحديث ميمونة أنه تزوجها ماذا؟ حلالا. ترى نكتب هذا الكلام ولا ما نكتبه؟ نكتبه. طيب قلت المرتبة الأولى وهي الجمع، وهذا الجمع هو أولى المراتب لما فيه من إعمال الدليلين وقاعدة الإعمال أولى من الإهمال. يعني إيه الإعمال أولى من الإهمال؟ لما أعمل بدليلين أولى من أن أعمل بماذا؟ بدليل واحد. يعني ترضي أباك وأمك معا هذا أفضل من أن ترضي أباك بغضب أمك. يعني أبوك قال تزوج ابنة عمك وأمك قالت تزوج ابنة خالتك، ماذا تفعل؟ تزوج الاثنتين، ترضي أباك وأمك. صحيح؟ طيب يبقى هذا القاعدة الإعمال أولى من الإهمال. صحيح؟ مثال، مثال الجمع بين حديثي طلق بن حبيب، الجمع بين حديثي طلق بن حبيب وبسرى بنت صفوان، وبسرى بنت صفوان. أما حديث طلق فقد سئل في مس الذكر صلى الله عليه وسلم ينقض الوضوء، ينقض الوضوء؟ قال لا، قال لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. أما حديث بسرى فقد سئل أو فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم، إذا أفضى أحدكم إلى ذكره بيمينه فليتوضأ. فكان الجمع، فكان الجمع بحمل حديث طلق، بحمل حديث طلق على المس بغير شهوة، وأما حديث بسرى ففي مس الذكر بشهوته. قلت وقرائن ذلك، أو إيه قرائن هذا الجمع؟ الأول قوله أفضى، والإفضاء لغة فيه معنى ليه؟ الشهوة. والإفضاء لغة فيه معنى الشهوة، بدليل قول الله تعالى إيه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد قالت الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه. يبقى الإفضاء لغة فيه معنى ليه؟ ثانيا قوله إلى ذكره بيمينه فيه معنى التعمد والعمد، ولا يكون ذلك إلا حال الإيه؟ إلا حال الشهوة غالبا. ثالثا قوله إنما هو بضعة منك وما يشبه الذكر بقية أعضاء البدن، وما يشبه الذكر بقية أعضاء البدن إلا عند ماذا؟ عدم الشهوة. صحيح؟ يبقى إذن هذه هي المرتبة الأولى، مرتبة الإيه؟ الجمع. هاي هل هي واضحة؟ بالمثال. المرتبة الثانية النسخ. قلت والنسخ هو إزالة حكم بحكم، شرط أن يستحيل الجمع، وثانيا معرفة المتقدم من الايه؟ من المتأخر. معرفة المتقدم. مثاله نسخ، نسخ وجوب الغسل بنزول الماء، نسخ وجوب الغسل بنزول الماء عند الجماع، مش نزول الماء مطلقا انما عند الايه؟ عند الجماع. لان كان الحكم الشرعي اذا جامع اهله او امرأته فلم ينزل لا يجب عليه غسل. واضح؟ للحديث الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل الا اذا نزل الايه؟ الماء. هذه المسألة مخصوصة بالجماع فقط، لكن لو نزل الماء في منام احتلاما يجب الايه؟ يجب الغسل. صحيح؟ ولو نزل يقظة بشهوة كاستمناء وجب ماذا؟ الغسل. لكن أنا أتكلم عن الجماع، جامع ولم ينزل. قلت والمسألة هي من جامع ولم ينزل، من جامع ولم ينزل. كان أول الأمر أنه لا يجب عليه الغسل، ثم نسخ هذا بالحديث إذا التقى الختانان وجب الإيه؟ وجب الغسل. ولذا بوب الإمام مسلم، أو نقول النووي، لأن الذي بوب كتاب مسلم هو النووي، باب نسخ الماء من الإيه؟ من الماء. نسخ الماء من الإيه؟ من الماء. واضح يا طلبة العلم؟ ثالثا الترجيح، والترجيح هو العمل بأحد الحديثين والتوقف في الآخر، وذلك بمرجحات بقرار. مثال حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم أو وهو حرام، يعارضه حديث ميمونة نفسها التي قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف ونحن حلالان. قلت وهنا يترجح العمل بحديث عبد الله بن عباس، بحديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس، إلا هيذكرني خمسة وجوه للترجيح اسمه يأتي معنا. ويلا تعجلوا حتى المغرب يداهمون. خمسة وجوه للترجيح في تقديم رواية ميمونة على رواية عبد الله بن عباس، أنت عرفاء اسمك معنا يا أيها المتردد، رايح فين؟ معك كم من الجواب؟ لا بأس عليه، أربعة معك الخمسة محمود؟ إيه؟ إن شاء الله. هو محمود لا يتغير، ما تغيرت الأرض تحت قدميه. قول يا محمود. أبو رافع، رواية أبو رافع أرجح، لأن أبو رافع كان الرسول في النكاح، هو الذي كان الواسطة بينهما فهو أعرف. اثنين، قوم يا محمود واقف عند الباب وارفع ايدك لفوق. ثالثة أول ابتدائي. قول. طب استنى 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 أسمع الفائدة، أنت أجبت معنا كثيرا. يلا أدرى بحالها، لأن هو تزوجها هي، فبالتالي أعرف من الواقع بعبد الله بن عباس. ثالثا إنها ضبطت المكان، فروايتها أضبط لأنها ذكرت المكان بصرف. ها رابعا، يلا محمود. ابن عبد الناس كان صغيرا، ورواية الكبير مقدمة على رواية الصغير، صحيح؟ ها ايه انهم كانوا عددا، احسن. ها لا يا رجل صحيح موافقة اصل شرعي ان المحرم اصلا لا يجوز له ان يتزوج، فالرواية الموافقة للاصل الشرعي او ان الرواية المخالفة. ها ممكن صرف رواية عبد الله بن عباس الى معنى وهما حرمان، يعني في بلد الحرام ولا يعني محرمين. طيب نقول أولا كلام مسلمان جيد وكذا كلام المطلحة أيضا والورقة الأخيرة دي مكتوبة خمسة أجوبة من غير اسم فعلا أيضا فيها أجوبة طيب نقول وتترجح رواية أبي رافع على رواية ابن عباس للأسباب الآتية أولا أن أبا رافع كان الأعرف بالوقعة الأعلم لأنه كان الرسول بينهما في النكاح ثانيا أن أبا رافع وافقته ميمونة فهم عدد ورواية العدد مقدمة على رواية الواحد ثالثا أن ميمونة هي صاحبة الوقعة فهي الأعلم بها رابعا أن رواية أبي رافع أو ميمونة أضبط لقولها بترف يعني ذكرت المكان فهذا أضبط في الرواية خامسا أن ابن عباس كان صغيرا سادسا موافقة أصل شرعي رواية أبي رافع موافقة لأصل شرعي من أنه لا يجوز نكاح المحرم سابعا يمكن تأول رواية عبد الله بن عباس وهما حرمان يعني في البلد يعني في بلد حرام طيب هذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة ماذا؟ الترجيح المرتبة الرابعة التوقف وشرط التوقف هو عدم إمكان الجمع أو تحقق النسخ أو الترجيح فعندئذ نتوقف يعني في العمل بالحديثين أو بأحدهما بعدما ذكرنا هذه القاعدة لا مش ترجيح لأنك لم تؤسم المخالف تمام ولم توقع في حرج أو إثم طيب نقول الآن بعدما تكلمنا عن هذه القاعدة ننتقل إلى بقية هذا الحديث وهي حكم استقبال القبلة أو استدبارها قلت وقد استدل به نفر من أهل العلم على جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وذلك أولا لفعله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام لا ينزل عن مرتبة ماذا؟ الجواز إذ النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل حراما لا يفعل مكروها فضلا عن فعله الحرام ثالثا موافقة جابر لعبد الله بن عمر من قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام مستقبل القبلة لحاجته رابعا عمل السلف بذلك من فعل عبد الله بن عمر وإنكاره وتأوله أحاديث النهي على الصحراء وابن عمر من أعلم الناس بهدي صلى الله عليه وسلم هذا كم سادسا ومن ذهب إلى خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقد غلط لأن الأصل عدم الخصوصية ولأنه لا موجب للخصوصية لكي نقول هذا الفعل خاص به لابد أن يكون هناك معنى يقوم بهذا الخصوصية الصيام. مثال: لما كان يواصل الصيام كان هناك معنى في حقه لا يصدق على من؟ على غيره، أنه قال: أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، فلذا خصه الله بماذا؟ بمشروعية وصال الصيام. زوجه الله بأكثر من 4 نساء، لأن هناك معنى خاص به لا يوجد في غيره، وهي قدرته على العدل بين أكثر من 4 نساء، وهذا المعنى ينعدم في من؟ في غيره. فإن الرجل منا لا يقدر أن يعدل بين 2 أو 3 أو 4، فضلا عن أن يعدل ماذا؟ أما زاد عن 4، أو أن الله أعطاه قدرة في الجماع والوقاع، هذه القدرة أعظم من قدرة غيره، فلما يخص هنا بالحكم ونقول يشرع في حق استقبال القبلة أو استدبارها؟ فلا معنى من خصوصية. قلت: كما أنه يشترك مع غيره في معنى النهي، ألا وهو ماذا؟ تعظيم القبلة. فلو قلنا بأن سبب النهي تعظيم القبلة، يبقى لا فرق بين من ومن، بين مسلم وآخر، بين أحد المسلمين وعموم المسلمين. سابعا: وأن من كان في بنيان لا يصدق عليه أنه مستقبل القبلة إلا مجازا، كما قال الحافظ ابن حجر. ثامنا: وأن في تخصيص النهي بالصحراء من إعمال الدليلين، والجمع أولى، والجمع أولى من ماذا؟ من الدفع والرفع. تاسعا: أن ابن عمر أنكر على القائلين بمطلق النهي، بما دل على اطلاعه عليه وإنكاره القول بمطلق النهي. هذا تاسعا. عاشرا: وأن في العمل بحديث ابن عمر من نصرة الجواز له، من نصرة الأصل العام له وهو البراءة الأصلية والجواز، ومن دفع المشقة والحرج. يبقى هذه 10 وجوه في ترجيح العمل بحديث ابن عمر على حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة ومعقل والحارث بن جزر، وهي الأحاديث التي سبق روايتها في الدروس الماضية. فهذه 10 وجوه مرجحة، تمام؟ ويكون الجواب عليها إن شاء الله تعالى عقيب صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وكما ترى فالبحث بحث رائع وقوي، والأدلة على شيء من المكافأة. وتسمع بعد المغرب كلاما يسرك ولا يضرك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا أقول تنبيه وإنما رجاء. علمتم؟ لا وقت للسؤال الآن، إنما هذا وقت الراحة واستعادة صفاء الذهن، والله المستعان، لأكون بعد المغرب أنشط وأحضر، فلا تضيعوا أنفسكم بعد المغرب بما يكون من السؤال قبل المغرب. والعاقل من نظر أمامه لا بين رجليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى تقبلوا دعوة إخوانكم على الإفطار، لا ينصرف منكم أحد، احرصوا على نظافة المسجد، أعينوا إخوانكم في مسألة إعداد الإفطار للصائمين ولغير الصائمين. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقارروا يا طلبة العلم ولا تجلسوا متباعدين، فهذه كما أسلفتم من سنن مجالس العلم العزيزة، و
وفي الحديث إن تفرقكم في الوديان والشعاب من الشيطان. بسم الله. جاءتني بعد المغرب شكوى من سرعة الإملاء، فهذا صحيح؟ طيب لا بأس، هذا إن حدث فإنما يحدث عفوا لا خوفا. ويقولون أسرع أخ الإسلام في ثلاثة: الأكل والمشي والكتابة. لكن ما أراك تسرع إلا في واحدة، لكن لا بأس لا بأس. طيب هذه نعود إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والآن نحن نقلنا مذهب الجمع، ومذهب الجمع نقله بعض أهل العلم كمذهب لمن؟ للجمهور. نقله مذهب للجمهور. طيب نقول أولا: والقول بالنسخ قول ضعيف، هذا أولا. ووجوه ضعف القول بالنسخ: أولا أن الحكم معلل بعلة أبدية، ألا وهي تعظيم القبلة وشعائر الله. أن الحكم معلل بعلة أبدية وهي تعظيم القبلة وشعائر الله، والأحكام المعللة بعلل أبدية فإنها لا تنسخ. ثانيا: جريان عمل السلف رضي الله عنهم وأرضاهم على العمل بمطلق النهي، كما جاء من في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: فقدمنا الشام، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبل، قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. ثالثا: والقول بالنسخ قول ضعيف، لأن الناسخ ليس في قوة المنسوخ، بل المنسوخ أقوى منه. وقد جاء النهي في ستة أحاديث أو سبعة، بل جاء النهي مؤكدا بحيث لا ينسخ بما فيه من مخالفة أهل الكتاب وما قرن، وبما قرن بمنهيات أخرى. رابعا: والقول بالنسخ قول ضعيف، لعدم معرفة المتأخر من المتقدم، يعني من النصوص. فهذه أربعة وجوه لإبطال القول بماذا؟ بالنسخ. ثانيا: قلت والقول بالجمع قول ضعيف، وذلك الأسباب الآتية. دلوقتي احنا أبطلنا القول بالإيه؟ بالنسخ. هنتجه إلى إبطال القول بالجمع، ثم إلى القول بماذا؟ بالترجيح. فالآن مضى إبطال القول بالنسخ، واضح؟ هذا واضح لديكم؟ طيب، وأما القول بالجمع فضعيف، وذلك لأن المتخلي في البنيان يصدق عليه أنه مستقبل القبلة، كما هو معلوم بقرينة أن المصلي
أن المصلي يصلي وبينه وبين الكعبة ماذا؟ مفاوز، ويصدق عليه أنه مستقبل إليه قبل. ثانيا، والقول بتخصيص النهي بالصحراء فهذا قول بالعدد، قول بالعدد، فيصبح كلام النبي عليه الصلاة والسلام عشر، فيصبح كلامه لغوا كأن لم يقل، لأن المتخلي أبدا، لأن المتخلي أبدا لا يعدم، لا يعدم من وجود شيء بينه وبين القبلة، سواء تخلى في بنيان أو تخلى في صحراء. انتبه الآن، ضع قلمك وضع حنظورتيك إلى فيهالي. لو قلنا بتخصيص النهي بالبنيان بالصحراء، بمعنى بفهم ابن عمر أن يكون بينك وبين القبلة ماذا؟ شيء، هذا صحيح؟ هل المتخلي أبدا يعدم وجود شيء بينه وبين القبلة؟ إن كل متخلي اليوم لا يعدم وجود شيء بينه وبين ماذا؟ وبين القبلة، صح ولا لا؟ يبقى أصبح النهي ماذا؟ عدما، أصبح لغوا لا معنى له، ولا يمكن أن يكون كلامه عليه الصلاة والسلام لغوا. ثالثا، والقول بالجمع، القول بالجمع أو بتخصيص النهي بالصحراء قول ضعيف، ذلك لأن من شرط العام عند الأصوليين ألا تكون مخصصاته أكثر منه، وعلى هذا المعنى لا يبقى لحديث عبد الله أبي أيوب أو سلمان، لحديث أبي أيوب أو سلمان أو أبي هريرة أي معنى. يعني إيه الكلام ده؟ عندنا قاعدة تقول من شرط العام عند الوصولين أن لا تكون مخصصاته أكثر منه. أنت تقول إن النهي عام إلا في البنيان، صح؟ طيب تأمل اليوم، أتجد إن أكثر التخلي يكون فين؟ بل يكاد التخلي كله يكون فين؟ يبقى لم يبقى على النهي معنى العام. أضرب لك مثال، هذه سيارة خذنا منها الأبواب، بقي عليها اسم الايه؟ سيارة، صح؟ رفعنا الكراسي، ممكن تقول عنها انها سيارة، رفعت الموتور، تمام؟ بعد شوية لو مررت عليها تقول عليها سيارة ولا تقول قطعة ايه؟ قطعة حديد او خرطة. يبقى زال عنها مسمى الايه؟ مسمى العام بما اخرجت منها مخصصات ايه؟ كثيرة، صح ولا لا؟ يبقى لو ان العام خرجت منه مخصصات كثيرة لم يبقى عليه معنى ليه؟ فمن قال بان النهي عام وان هذا النهي مخصص او مخصوص بالصحراء وان البنيان يجوز فيها التخلي مستقبلا القبلة، ذهب معنى العام تماما. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، ومن شرط تخصيص العموم عند الأصوليين، هو أن يكون الخاص في قوة العام، بينما العام ها هنا ماذا؟ أقوى. خل بالك، هنا العام ثبت بكم دليل؟ 7 أحاديث. والتخصيص ثبت بكم حديث؟ مش ممكن حديث واحد يخصص 7، لابد من وجود تكافؤ بالايه؟ القوة. انت عشان تدفع شيء لابد من الدافع ان يكون في قوة الايه؟ المدفوع، ان يكون النافع في قوة الايه؟ المنسوخ. طيب سابعا ولا كم؟ خامسا، والقول بالجمع قول ضعيف، لأن المروية في الاستدبار أو الاستقبال هي حكاية فعل، وحكاية الفعل لا تصلح مخصصا لأقواله. سابعا، ولأن القول بالخصوص أو القول بالعموم هو القول الأشهر والأقوى، بينما القول بالخصوص لم يطلع عليه إلا نفر قليل، فلم يكن في قوة الإيه؟ فلم يكن الخاص في قوة العام، ولم يكن المبيح في قوة الحاصل. سابعا، أن النهي مؤكد قوي بما به لا يمكن تخصيصه، ثامنا، أن ابن عمر خالفه في هذا نفر كثير من الصحابة بقرينة قوله يقول ناس، تاسعا، أن القول بالخصوص هو فهم عبد الله بن عمر وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بينما النهي منطوق. عاشرا، أن استقباله القبلة بالبول أو الغائط لم يتكرر منه، فغاية ما يستفاد منه أنه لبيان الجواز، وبيان الجواز لا يخصص ولا ينسخ. انتبه، هتأتي لك رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين فرضين بغير عذر، هل نعتبر ذلك دليلا على مشروعية الجمع بين فرضين، أم نقول هذا لبيان الايه؟ لبيان الجواز. تمام، لبيان الايه؟ الجواز. لم يتكرر ذلك منه، يبقى لا بأس أن يفعل الرجل ذلك ايه؟ مرة أو مرتين، بحيث لا ايه؟ لا يتكرر ايه؟ ذلك منه، صح كده؟ ده ما يسمى ببيان الايه؟ ببيان الجواز. وبيان الجواز لا ينتخ ولا يخصص، لان انا عندي ادله تقول من جمع بين فرضين بغير عذر فقد اتى بابا عظيما من ابواب الايه؟ ابواب الكبائر. مفهوم هذا؟ يبقى ده يستفاد من هذه الواقعه انه بيان الايه؟ بيان الجواز. واضح؟ طيب كم؟ الحادي عشر، وان فعله هاهنا لا يكون مخصصا للنهي او لقوله، لانه فعل خصوص لا يطلع عليه احد، بينما النهي جاء قولا مشتهرا تعليما تأكيدا خاصة، وابن عمر لم يطلع على ذلك قصدا. الثاني عشر، والذي في حديث ابن عمر هو فقط الاستدبار دون الاستقبال، لأن ابن عمر قال رأيته مستقبل الشام مستدبر ليه قبلة، فلا يكون فعل ابن عمر مخصصا لعموم النهي، لأنه فقط في الاستدبار. وقياس الاستقبال على الاستدبار قياس ايه؟ قياس فاسد، لان الاستقبال اشد منين؟ من الاستدبار وابحش. واضح؟ طيب الجواب الثالث عشر، ويمكن الجواب ان فعله هنا صلى الله عليه وسلم وقع منه لحاجة او لعذر او لامر خاص به، فلا تندفع بذلك دلالات احاديث المنع. الوجه الخامس عشر، أن ابن عمر كان بعيدا كما قال في الحديث رقيق، فهذا يحتمل كونه لم يطلع على الفعل اطلاع من؟ اطلاع ضابط. خاصة وأن اطلاعه وقع منه التفاتا، أن اطلاعه على هذا وقع منه مجرد التفاتا، فلم يكن ليثبت هل كان مستقبل الشام فعلا أو منحرفا بعض الشيء، فلم يكن ليثبت هل كان مستقبل الشام أو منحرفا بعض الشيء أو أنه ما كان يقضي حاجة أصلا، وإنما كان جالسا على هيئة من يقضي حاجته، لأنه يبعد أن يكون قد اطلع، أنه يبعد أن يكون قد اطلع على ذلك اطلاع ضار. الوجه الخامس عشر، أن الذي يرويه عبد الله بن عمر هي حكاية فعل وأحاديث النهي، إنما هي أقوال، والأقوال مقدمة على الأفعال. يبقى أجبنا الآن عن الاستدلال بحديث عبد الله بن عمر وإلى القول بمشروعية قضاء الحاجة مستدبر الشام مستقبل القبلة. قلت ثالثا، وأما القول بالترجيح فهو القول المختار، وذلك للأسباب الآتية. أما القول بالترجيح فهو القول المختار للأسباب الآتية: الأول، قواعد الترجيح، من أن الحاضر مقدم على المبيح، وأن القول مقدم على الفعل، وأن رواية الأكثرين مقدمة على رواية الواحد، ثانيا الوجه الثاني للترجيح هو بطلان القول بالنسخ والجمع وضعف هذين القولين، القول المرجح الثالث، وأن القول بالترجيح هو الأقوى، لأنه يلتقي وأصل عام في أحكام التخلي، وهو أن الأصل المنع، خامسا وهو القول الأرجح أو المختار، لأنه قول نفر من الصحابة رضي الله عنهم هم الأكثر، خامسا لأن القول بالترجيح ينصره القياس الجلي، ينصره القياس الجلي من نهيه عن التفل جهة القبلة. قلت فالبول والغائط أغلط. سادسا والقول بالترجيح هو المختار، وذلك لأن أحاديث سلمان وأبي أيوب هي الأقوى لأنها في بيان أحكام التخلي، ثامنا والقول بالترجيح هو الأقوى لأنه من قبيل تقديم المنطوق على المفهوم، تاسعا والقول بالترجيح هو القول المختار لأنه الأحوط والأبرأ للذمة، وأدلته هي الأقوى والأصح، والأصل بقاء الأدلة أو جريان الأدلة على مجرى العموم، عاشرا والقول بالترجيح هو الأقوى لما فيه من إعمال الدليلين بينما القول بالجمع فيه إهمال حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة، هذه وجوهه عشر لترجيح القول أو لترجيح العمل بحديث أبي أيوب على حديث عبد الله ابن عمر، واضح؟ طيب يا طلبة العلم، طبعا بقيت لنا في حديث عبد الله ابن عمر مسائل ومسائل كثيرة جدا، وقد تعجبون عندما أقول كثيرة وكثيرة جدا، لأن طبعا بقيت أكثر من مسألة فقهية متعلقة به، بقيت أيضا فوائده العامة، ومنها فائدة في ترجمة السيدة حفصة وفي دفاعية عنها، ولا أرى المقام يتسع بعد العشاء لها، فلذا طبعا ولأن غدا الجمعة وما يحسن أن يطول المقام ليلة الجمعة لأنها ليلة يعني يوم الجمعة وفيها من العمل قراءة سورة الكهف والتهيؤ للجمعة والخطبة ونحو ذلك، فعليه سأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تبارك وتعالى نتم شرحنا لحديث عبد الله بن عمر يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا والله للعجب كما أبينه لكم بعد
الأذان إن شاء الله تعالى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أراد أن ينصرف إن شاء الله تعالى إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: رجل يصلي بالناس إماما وتذكر أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ فخرج من الصلاة، هل يلزم المأمومون شيء أو هل يلزم المأمومون شيئا؟ أقول له: لا، لا يلزمهم شيء، وصلاتهم صحيحة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفساد صلاة الإمام لا يترتب عليها فساد صلاة المأموم، والأصل صحة العمل، والله المستعان. نعم، يقدم واحدا منهم يتم بهم الصلاة إن شاء الله تعالى. ماذا تقول في أن الله لفظ الجلالة وليس اسم الجلالة؟ لا بأس، الأمر في ساعة، أمر في ساعة إن شاء الله. قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين أنه لا يجوز المرأة هذه مسألة خاصة، فأرجو يعني أن أراجع في هذه المسألة في الهاتف بعد نصف ساعة من صلاة العشاء. لا يحسن أن أجيب على هذا السؤال، لا يحسن أن أجيب على هذا السؤال يعني جوابا عاما، لأنه يتعلق بمشكلة خاصة. فالسؤال الذي صدر بفتوى للشيخ ابن عثيمين يعني إن شاء الله تعالى أراجع في الهاتف. لا بأس للحائض أن تقرأ القرآن الكريم، فليس يمنعه دليل لا من كتاب ولا من سنة. ومس المصحف قلت أنا على الراجح أنه يشرع لها مس المصحف، لأن الأدلة المانعة من مسها المصحف هذه الأدلة إما أنها ضعيفة وإما أنها في خارج محل النزاع، ونحن نتمسك بالبراءة الأصلية. ولي بحث قيم، هذا البحث كان يعني في شرح كتاب بلوغ المرام إن شاء الله تعالى، تجد هذا البحث القيم، فقد ذكرت ما يقرب من 25 دليلا على مشروعية إمساك الحائض بالمصحف ومسها إياه من غير منع، فارجع إلى البحث إن شاء الله تعالى. يسأل عن شراء اشتراك المترو من موظف، حيث أن الدولة يعني تقدم له منحة، وهذه المنحة أن اشتراك المترو الخاص بالموظفين بخمسين جنيها، وهل له أن يشتري من الموظف هذا الاشتراك ليركب به؟ الجواب لا، لأن هذه الهبة من الدولة للموظف لا يجوز أن يبيعها، لأن هذه الهبة من الدولة له إنما هي هبة مشروطة، ويقولون شرط الواقف كشرط الواقف كشرط الشارع وشرط الواهب كشرط الشارع، طبعا أنه لا يحرم حلالا. مؤذن نقل إلى مسجد وهو يؤذن ويقيم ويصلي وحده ولا يصلي أحد الفجر معه، فهل يصلي في مسجد آخر أم يستمر في المسجد الذي فيه؟ لقد أوجعت قلبي بهذا السؤال حقا، فعلا أوجعت قلبي بهذا السؤال، وهذا السؤال أنا أعد السؤال هذا جريمة ترتكب في حق المساجد، وجريمة ترتكب في حق صلاة الفجر، بل هي فضيحة،
إيه والله فضيحة لأهل هذا المكان أن المؤذن يذهب وحده إلى المسجد فلا يجد أحدا يصلي معه الفجر، ويويل الأمة من هذا أن تغلق المساجد أو أن يصلي الإمام وحده ولا يجد من يأتم به أو من يأمه في صلاة. يا ويل الأمة تجتمع على مباريات الكرة ولو كانت فجرا ولو كانت ليلا وسحرا لا يفوتهم منها دقيق، ثم إذا كانت صلاة الفجر ناموا عنها هذا النوم، ويعقد الشيطان على قفل واحد منهم ثلاث عقد فيقوم صباحا هو خبيث النفس، خبيث النفس كسلان، فيقوم صباحا هو خبيث النفس كسلان. هذه الأمة وهذا المكان يعني يستحق من أحد الأئمة هناك يعني أن يقرع الأمة هناك عليه تقريعا في صلاة جمعة أو في صلاة عيد أو في مجمع. أبلغ بنا الأمر أن تغلق المساجد في الصلوات ولا يجد الإمام من يصلي معه؟ يا ويل الأمة من هذا. ولو دعي هؤلاء الناس إلى لهو ولعب لانتظموا له صفوفا من الصباح كما ترى. والله أذكر في مرة وكنت قادما من سفر ومررت على ملعب من ملاعب الكرة قادما التاسع صباح، فقال لي من كان برفقتي ورأينا ناسا يتجمعون حول ملعب كرة جماعات، قال انظر هؤلاء قدموا التاسع صباح ومباراة الكرة في التاسع مساء، قبلها باثني عشر ساعة كامل، باثني عشر ساعة كامل. نعم، وهم في الشارع ويبذلون أموالهم ويجلسون في ضح وحر وكذا من أجل مباراة كرة تكون بعد نصف يوم، بعد نصف يوم كامل من هذه الساعة، ثم تضيع صلاة الفجر. بماذا ستجيب الأمة هذه ربها يوم القيامة عندما سألها عن صلاة كهذه؟ وقد جاءه الأعمى، الأعمى يستأذن في صلاة الفجر ويقول إني رجل أعمى ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ كان يستأذن في صلاة الفجر فقط، لأن الهوام والسباع لا تكونان إلا بالليل، إلا بالليل، وهو أعمى. هذا العذر الأول، لا يجد من يقوده إلى المسجد. وهذا العذر الثاني، المدينة كثيرة الهوام والسباع. وهذا العذر الثالث، أنا رجل شاسع الدار يعني بعيد الدار في رواية. وهذا العذر الرابع، يستأذن في صلاة الفجر. وهذا العذر الخامس، وفي رواية قال لي قائد لا يلائمني، يعني أحيانا بيجي واحد يوديني ولكن لا يلائمني، لا يطيعني، بيتعبني. وهذا العذر السادس، ومع ذلك قال له تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. ولما سئل عن رجل ينام عن تلك الصلاة قال رجل ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه، ألا تتقي الله الأمة في صلاة الفجر؟ في صلاة الفجر التي هي باب البركة لليوم كله. ولماذا ضاعت البركة منه؟ صارت المئة في أيدينا لا تساوي عشر، وصارت العشرة في أيدينا لا تساوي شيئا، بعد أن كان الرجل قديما يتزوج بمئة ويملك بيتا بمئة، صار اليوم لا يستطيع أن يأكل وأولاده بمئة، يعني ممكن وجبة تكلفه وأولاده مئة، من ماذا؟ بركة ذهبت. وما ذهبت البركة إلا أن ذهبت صلاة الفجر، لأنها باب البركة، باب البركة والبكور. والحديث يقول بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم الخيام، في يوم الظلمة هذا وجمع الشمس والقمر، ظلم يصل الأمر إلى أن يسأل سائل فيقول ماذا أفعل؟ أذهب إلى المسجد، فلا يكون معي أحد، هل أؤذن وأصلي وحدي أم أذهب إلى مسجد آخر؟ أقول له أغلقه لتبقى، ليبقى هذا المسجد المغلق فضيحة، فضيحة في حق أهل هذا المكان والله فضيحة. أم أقول له ماذا؟ صلي وحدك فتضيع عليه صلاة الجماعة فأعاقبه هذا الرجل بما نزل وحده واجتهد وحده وانزل وحده. الذي أراه جوابا بعدما قلت هو أن يصلي وحده، هو أن يصلي ماذا؟ وحده. لماذا؟ للأدلة الآتية. أولا، يعجب ربك لرجل يؤذن وحده ويقيم وحده ويصلي وحده، ليبقى هذا الرجل حج عليه يوم القيامة. ثانيا، مصلحة أن يفتح المسجد مصلحة أكبر من مصلحة الجماعة. ليه؟ لأنها تعمير لبيوت الله سبحانه وتعالى بالذكر والأذان. ثالثا، مصلحة أن يصلي وحده أعلى، لأن مصلحة الجماعة في حقه رب العالمين يكتب له ماذا؟ أجرها كاملا، يكتب له أجر الجماعة كاملا. وأسأل الله أن يهدي لهذا المكان، الله المستعان. رجل توفي بعد ذلك علم الورثة أن ماله حرام، لا لابد أن أسأل أو أن أعرف لماذا ماله هو حرام، لماذا؟ فلا بد أولا عباد الله ان احنا يعني نسأل الأول لماذا ماله حرام، فقد لا يكون حراما وقد يكون بعضه وبعضه، فإن شاء الله تعالى لابد أن يأتيني السؤال كاملا يكون الإجابة عليه الجواب عليه. هو يسأل عن جارة تدخل عندهم بملابس عارية وأحيانا خريعة جدا، وتقول ولي من إخوتي الشباب ونحن منزل ملتزم جدا، وليس في منزلنا يعني تلفاز ولا صور، فهل نمنعها؟ خاصة وأنها متزوجة وزوجها لا يمنعها من هذا، بل أحيانا تخرج إلى الشرفات بمثل هذه الملابس، وكثير ما حذرتها ولكن دون جدوى، وهذه أخرى منا يا أمة الإسلام، يعني إن لم يكن دينا فلتكن رجولا، يعني إن لم نقل الدين في التحجب والتستر فلتكن الرجولة. فمسألة التحجب والتستر هذه مسألة رجولة وفطرة، يشوف بلغ الأمر بالزوج أنه يرضى عن امرأته هكذا تكون عارية؟ أي رجل هذا؟ والله لو رأيته ودرسته على قفاه مرتين إلى مرة واحدة طولا وعرضا ليبقى أفاه كروات كذا ينظره الناس، أي رجولة هذه؟ رجل يترك امرأته هكذا عارية وتدخل وتخرج، ما يغار؟ أي دياسة هذه؟ ولن يدخل الجنة ديوس، ما هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يغار على أهله وهن أمهات المؤمنين، بل بلغ من الغيرة أنه أمر إحداهن بأن ترسل ثوبها شبرا بل ومترا ليستر كعبها، مع أنها أم المؤمنين في زمن أبي بكر وعمر. طب ماذا يفعل في المرأة اليوم؟ بل اسمعوا إلى الغيرة، هذا علي رضي الله عنه وارضاه قدم تفاحة فأعطاها لفاطمة، فدخل طفل صغير فأعطت فاطمة التفاحة للطفل، فأخذ التفاحة يقدمها من موضع فم من؟ فاطمة. فغار علي رضي الله عنه وغضب وأخذ التفاحة من يد الطفل وألقاه. شوف غيرة من؟ غيرة علي الأسد الدرغام ليس، وهو الذي رأى السواك على ثغر فاطمة يوما، وهي يعني تشوص فمها بالسواك، فقال له هنئت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أن أراك؟ لو كنت أهلا للقتال لقتلتك، يعني انت لو اهل للقتال تعال وانا اوريك، لو كنت اهلا للقتال لقتلتك، ما فاز مني سواك سواك. غيرت علي رضي الله عنه، واين حياء المرء؟ يعني كنا نقول غيرة الرجل، فاين حياء المرء؟ ده السيدة عائشة رضي الله عنها كانت من الحياء، بحيث لما مات عمر ودفن في غرفتها كانت تدخل غرفتها بعد وخمارها على رأسها. شوف حياء السيدة عائشة، ومن من؟ من عمر وهو مقبور لا يسمع لا يرى لا يبصر. فلا غيرة ولا حياء. أي رجال هؤلاء وأي نسوة هؤلاء؟ أي رجال هذه؟ ما تستحق أن يقال عنها امرأة، لأن امرأة بلا حياء هذا شيء لا معنى له ولا لون ولا طعم. ورجل بلا غيرة هذا شيء لا معنى له ولا طعم. الرجولة غيرة والأنوثة حياء، فأين هذه الغيرة وأين هذا الحياء؟ أنا أقول يجب أن تمنع هذه المرأة من الدخول عليها. لماذا؟ أولا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع رجلا أن يدخل على بعض نسائه مع أنه كان هذا الرجل يعني كما يقال أخا لبعضهم في الرضاعة، بل غار لما وجد أخا للسيدة عائشة من الرضاعة في البيت وقال انظرنا من إخوانكن في الرضاعة، كأنه غار من إيه؟ من دخولي. ثانيا، لأن دخولها مفسدة. وقد خطبت خطبة قديمة في المسجد الأصيل هناك تحت عنوان يعني مشكلة النظر، يعني مشكلة غض الأبصار، وفيها كلام عن أن نظرة واحدة قد تذهب بإيمان رجل وبدين رجل، نظرة، كما في قصة صاحب المنارة التي ذكرها الإمام ابن القيم، نظر إلى امرأة فوقعت في قلبه فنزل من على المنارة وطلب نكاحها، قالوا لا ما تنكح، وهي يهودية وأنت مسلم، وفي رواية هي نصرانية وأنت مسلم. فتنصر الرجل، فكان في ليلة بنائه ارتقى سطح الدار فسقط فمات، لا دنيا ولا آخرة. بسبب ماذا؟ بسبب نظرة. فأقول امنعها لأنها تدخل بيتكم بالفتن، وحقها في الكيرة يسقط من هذه الجهة، حقها في حسن الجوار يسقط طالما أنها تدخل به بفتنة، كما تأتي الرواية أو كما جاء السؤال بأنها تدخل بملابس خريعة. وطبعا إذا كان السائل امرأة فليبالغ بنصح هذه المرأة، فلتبالغ بنصح هذه المرأة وإرشادها وتخويفها. وإذا كان السائل رجلا فلينصح زوجها هذا بأن يتقي الله وأن يغار على عرضه وأهله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما ما قلته قبل الدرس أو قبل الأذان، لأن هذا للعجب، لأني كنت أرجو اليوم أنوني حديث عبد الله بن عمر وأدخل في حديث أنس، ولكن سبحان الله هذا رزقكم، هذا رزقكم والله المستعان. هل يلزم أن كل من دخل منزلا فوجد البلحاء جهة القبلة أن ينحرف؟ ينحرف، وهذه من المسائل التي ستأتي معه. حدود العاقد مع المعقود عليه، دائما أسأل هذا السؤال، هل يفعل كل شيء إلا النكاح؟ دائما أسأل. وهل العقد جعل لهذا؟ ولماذا نحصر العلاقة الزوجية؟ يبدو أننا استفدت كثيرا هذا اليوم. لماذا نحصر العلاقة الزوجية في هذا؟ العلاقة الزوجية قبل أن تكون علاقة بدنية فهي علاقة إيمانية، لذلك أول ما يفعل الزوجان في بيتهما ماذا؟ يصليان ركعتين. ما معنى أنهما يبدأ البيت بالصلاة؟ أن بيتنا بيت ماذا؟ بيت دين، وأن علاقتي بك أيتها المرأة وعلاقتي بيه وعلاقتك بيه هي علاقة إيه؟ إيمانية، لذلك يصلي إماما بها قبل أن يمد يده إليها بشهوة. لتكون العلاقة الزوجية علاقة إيمانية إخوة الإسلام. لذلك قال لك في الاختيار فاصفر بماذا؟ بذات الدين، ماشي بذات الجمال. لو كانت علاقة بدنية لقال فاصفر بذات الايه؟ بذات الجمال. وقال إذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه، يبقى هي علاقة إيمانية. فلتكن فترة العقد فترة إيمانية تعلمها شيئا من دينها وتعرفها دينها الذي ينبغي أن تعرف. إن أكثر النساء اليوم والله تتزوج وما تعرف حق الزوج. يعني لو سألت امرأة اليوم عن قائمة الأولويات هتقول أمي ثم أمي ثم أمي ثم أبي ثم نفسي ثم أولادي، وعبال ما تجيب آخر القائمة لعلك لا تجد للزوج ماذا؟ مكانا. هل تعلم المرأة أن زوجها هو أعظم الناس عليها حقا، وأنه أعظم حقا عليها من أبويها؟ لو قلت بأن نسبة 60-70% من النساء لا تعلم لصدقت، ولست أقول ذلك وهما ولا خيالا، إنما أقوله خبرا بما تعرض علي من مشاكل المسلمين. يعني أذكر في مرة كنا بين رجل ولي والزوج، فبقول لا أنا قلت لها الولي، بيقول لي أنا قلت لها مش عارف تخرج وتيجي، تقول أنت بتأمرها وتنهاها، هي في بيت رجل، هل ترضى أن يأمر أحد في بيتك وأن يأمر زوجتك؟ شوف يعني هذا الولي كمان لا يفهم. فلتكن فترة العقد فترة إيمان ودين وعلم وتعلم. دايما أسأل ما لي منها؟ لماذا جعلنا فترة العقد فترة جنسية؟ وإياك أن تنطبع الحياة الزوجية بهذا الطابع، فتكون العلاقة القاصرة بين الزوجين هي علاقة بدنية وفقط، فتذهب فيها علاقة الايه؟ الروح وعلاقة النفس. وحقيقة ثانية تعلمها، العلاقة الزوجية علاقة روحية نفسية. شوف أن تزوج من؟ الودود يبقى اجعل فترة العقد فترة ايه؟ فترة ارواح ونفوس، كيف تتعامل معها نفسيا وكيف تتعامل معك روحيا، ليحصل بينكما تحصل بينكما العلاقة النفسية والروحية. نعم فلتكن فترة العقد كذلك. اما ما لك فليس لك عليها ولاية، فولايتها في من؟ لأبيها، لأنها في بيت أبيها. ولا يغرنك من نفسك أنك عقدت، فأنت زوج مع عقاب التنفيذ، فأنت زوج مع عقاب الايه؟ تنفيذ. نعم لا تقول أنا معي ورقة من الحكومة بتقول أنا ايه؟ أنا زوج. صرت تعترف بالحكومة اليوم وتقول أنا معي ورقة من الحكومة تقول أني زوج. لا، شوف حقيقة الزوجية ليه؟ لكم عليهن ولهن عليها. يبقى لك عليها لما تعطيها الذي ايه؟ الذي لها عليك. وما الذي لها عليك؟ ان تنفق. فالذي يريد ان يثبت رجولة فليعلم ان الرجولة نفقة، وبما انفقوا من اموالهم، وليست الرجولة ورقة موثقة من عند الحكومة، انما الرجولة وبما انفقوا من ايه؟ من اموالهم. نعم. ذلك المرأة في حديث أم زرع لما مدحت وأثنت، أثنت في جانب الايه؟ جانب النفقة، قالت أناس من حلي ومش عارف وأعطاني وأبو زرع إلى آخره. يبقى هذه حقيقة العلاقة دي، كلي أم زرع وميري أهلك وكذا إلى آخره. فلتكن فترة العقد فترة تواصل أسري من تحقق ما يكون من الود والحب بينك وبين أبويها، بينك وبين إخوتها، ليكون الزواج علاقة ايه؟ علاقة اجتماعية. أما أن تجلس معها فلا بأس، أما أن تتكلم تتحدث معها تخرج، ولكن بإذن وليها، لكن نظام تواعدهن سرا ما ينفع. أما أن تختلي بها فلا، فلست أنت يوسف ولا هي مريم، لست أنت يوسف تقول معاذ الله، ولا هي مريم تقول إني أعوذ بالرحمن منك، وما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فاغلق هذا الباب على نفسك، ولا تفتح على نفسك باب فتنة، واجعل فترة العقد كما قلت لك فترة علم وتعلم ومعرفة. يحسن لو قرأتما معا كتابا في الحقوق الزوجية، وخير ما أنصح به في هذا الباب هو كتاب الشيخ محمد ابن إسماعيل، وهو كتاب عودة الحجاب، أعني من المجلد الايه المجلد الثاني منه، لأنه المجلد الذي تكلم عن المرأة ايه زوجة، وما يجب أن يكون من حقوق الزوج، وما يجب أن تكون من حقوق الايه من حقوق الزوجة، فلتكن فترة العقد هكذا فترة تعلم وعلم معرفة حقوق، ولا ينبغي أن تكون فترة يعني علاقة بدنية أو فترة جنسية، ما أحب هذا أبدا. وأقول الذي يقول لك كل شيء إلا النكاح، فأقول هذه فتوى ليست من الواقع في شيء. شوف سيدة عائشة سألوها عن قبلة الصائم، أكان رسول الله يقبل صلى الله عليه وسلم؟ شوف فهم سيدة عائشة، قالت نعم، ولكن كان يملك إيه إربة، كأنها تقول لهم إيه لا تفعلوا، اعتبارا بالواقع. ما هو الواقع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يملك إيه يملك نفسه، أما أنتم فلا تملكون أنفسكم، فلذا كأنها تقول لهم لا تفعلوا، يعني لا قبلة للصائم، وليس هذا من باب التحريم، وإنما هذا من باب سد الإيه سد الزريعة. شوف فهم السيدة عائشة، فمن قال لك قبل وقال لك عانق وقال لك يجوز هذا، صدقني هذا لو كان في بيته لما قال لك هذا، صدقني فعلا لو قلت له أترضى هذا لابنتك، فعندئذ ستتغير ليه الفتوى وتختلف. وقد قلت هذا لبعض ممن قال بالجواز، أترضى هذا لابنتك، فضحك وسكت. نعم، فهذا يجر علينا مفاسد، لا تملك نفسك ولا هي تملك نفسها. ثالثا، ماذا لو اطلع عليكما أحد في مثل هذا الموقف؟ سيكون الأمر سيئا، صحيح أم لا؟ فأقول سد هذا الباب. نعم، وأما الفتوى التي تقول لك كل شيء، هذه الفتوى أولا ما عليها دليل، لأن الأصل في الفروج المنع والتحريم، ولا يحل منها شيء إلا بدليل، وما سوى الفرج فحكمه تابع للفرج، لأنه يفضي إيه؟ يفضي ويؤدي إليه. ثالثا، لأن حق الرجل في هذا تابع لحق المرأة عليه في النفقة، فلما لم يؤدي الحق الأول فليس له الحق الإيه الثاني. رابعا، من باب سد الزريعة. خامسا، من باب اعتبار الواقع، والواقع يقول كم من امرأة حملت في فترة العقد وأدى ذلك إلى مشكلة، فصارت عرفا بكرا وفي الحقيقة ماذا هي سيب، فماذا تفعل؟ وحصل أن بعض الرجال مات، يعني في رجل بعد أن حملت المرأة منه مات، فصارت هذه المرأة في نظر المجتمع ماذا؟ متهمة. من أحسن الظن بها قال أخطأت، ومن أساء الظن رماها بماذا؟ بالزنا. فلماذا نفتح على أنفسنا بابا ينبغي أن يسد؟ ينبغي أن يسد. وقد قلت لك من يفتيك بالجواز، قل له ماذا لو كان هذا في بيتك ومع ابنتك، أتبيح؟ أما ذكرني هذا بالطريفة وأختم بها، بعض علماء الشيعة ممن يفتي بالمتعة، جاءه بعض قال يا إمام أنت تقول بالمتعة؟ قال هي من ديننا. قال أتأذن لي أن أتمتع بابنتك؟ قال حرام على بنات الأئمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، بقيت معنا جائزة، معلش دون تقييم. طيب، معنا ثلاثة أسماء فقط هذا اليوم، أو عرفات، وعرفات سبقت جائزة مكافأة، وأم سلمان وأم طلحة، صحيح؟ طيب، هناك ورقة جاءتني فيها خمسة أجوبة، وهذه الورقة لا أدري أجاءت من عند الرجال أم عند النساء، وظنا هي جاءت من عند النساء، فإن كانت صاحبتها موجودة ترسل في طلب الجائزة بعد الصلاة، ولكن الأول أن تدل على نفسها، لأن الورقة جاءت بغير ماذا؟ بغير اسم، ما عليها اسم مكتوب. فإن شاء الله تعالى بعد الصلاة بإذن الله تدل على نفسها. الورقة مكتوب فيها خمسة أجوبة، أولا أن ابن عباس كان صغيرا، وأن ميمونة صاحبة الأمر، تقديم الأعلم والأوسط موافقة أصول الشريعة تأكيد ميمونة بتحديد المكان. إخواننا اسم صرف بالسين مش بالصاد، صرف هذه منطقة ما بين مكة والمدينة، فإن شاء الله تعالى إن كانت امرأة فجائزتها موجودة تستحقها بعد الصلاة الورقة بغير اسم من عند النساء، خلاص يبقى صاحبتها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى تنزل لأخذ جائزتها ومكافأتها. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.